حزنه صلى الله عليه وسلم. الإنسان السوي لا بد أن يعتريه الشعور بالحزن إذا وجدت أسبابه، لأن الحزن مما فطر عليه الإنسان كالفرح والألم والغضب والرضا ونحو ذلك، فهي عوارض طبيعية للبشر في الدنيا. ولهذا حكى الله تعالى عن أهل الجنة قولهم: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور، سورة فاطر الآية 34. وهذا يشمل كل حزن، فلا حزن يعرض لهم بسبب نقص في جمالهم ولا في طعامهم وشرابهم ولا في لذاتهم ولا في أجسادهم ولا في دوام لبثهم، فهم في نعيم ما يرون عليه مزيدا وهو في تزايد أبد الآباد. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحزن كغيره من البشر، كما قال تعالى: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، سورة الأنعام الآية 33. ومن الأحوال التي حزن فيها صلى الله عليه وسلم حزنه عند فتور الوحي. فعن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء فكان يلحق بغار حراء فيتحنث فيه قبل أن يرجع إلى أهله، ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود بمثلها، حتى فجئه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال: اقرأ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ. الحديث وفيه: وفتر الوحي فترة حتى حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم حزن حزنا شديدا بسبب تأخر الوحي، خشية انقطاع النبوة وزوال الاصطفاء من الله تعالى له. قال الإسماعيلي رحمه الله: ثم كان من مقدمات تأسيس النبوة فترة الوحي ليتدرج فيه ويمرن عليه، فشق عليه فتوره إذ لم يكن خوطب عن الله بعد: أنك رسول من الله ومبعوث إلى عباده، فأشفق أن يكون ذلك أمرا بدأ به ثم لم يرد استتمامه، فحزن لذلك حتى تدرج على احتمال أعباء النبوة والصبر على ثقل ما يرد عليه، فتح الله له من أمره بما فتح. ثم حصل له صلى الله عليه وسلم ما يؤكد نبوته ويقطع الشك باليقين، وذلك عندما جاءه جبريل عليه السلام مرة أخرى على صورة ملك جالس على كرسي بين السماء والأرض. فعن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي: فبين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه فرجعت فقلت: زملوني زملوني. فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، إلى قوله تعالى: والرجز فاهجر، سورة المدثر الآية الأولى إلى الخامسة. فحمي الوحي وتتابع. فكان نزول هذه الآيات إعلاما للنبي صلى الله عليه وسلم بنبوته، وتكليفا له بتحمل أعباء هذا الدين والقيام بواجب الدعوة والبلاغ. وقال الصالحي رحمه الله: الحكمة في فترة الوحي والله أعلم ليذهب عنه ما كان يجده صلى الله عليه وسلم من الروع، وليحصل له التشوق إلى العود. وأما ما جاء في البخاري من قول الزهري حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا حزنا غدا منه مرارا كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال، فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي منه نفسه تبدى له جبريل فقال: يا محمد إنك رسول الله حقا، فيسكن لذلك جأشه وتقر نفسه فيرجع. فهذه الرواية لم يذكرها البخاري مسندة، فليست على شرطه ولا تعزى للبخاري، وهي من بلاغات الزهري. قال الحافظ رحمه الله: ثم إن القائل فيما بلغنا هو الزهري، ومعنى الكلام أن في جملة ما وصل إلينا من خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه القصة، وهو من بلاغات الزهري وليس موصولا. ومن المعلوم أن بلاغات الزهري ومراسيله من أضعف المراسيل. قال يحيى القطان رحمه الله: مرسل الزهري شر من مرسل غيره، لأنه حافظ، وكلما يقدر أن يسمي سمى، وإنما يترك من لا يستجيز أن يسميه. وقال يحيى بن معين رحمه الله: مراسيل الزهري ليست بشيء. وقال الشافعي رحمه الله: إرسال الزهري عندنا ليس بشيء، وذلك أن نجده يروي عن سليمان بن أرقم، وسليمان بن أرقم هذا متروك الحديث. وقد تكلم على هذه الرواية بالتفصيل الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة. حزنه صلى الله عليه وسلم على عدم استجابة قومه له. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك ما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فنادى ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك بما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقطع هذه المسافة كلها وهو في حال من الاستغراق مع غمه وهمه وحزنه لأجل دعوته، بحيث إنه لم يستفق ولم يشعر بما حوله إلا وهو في ميقات أهل نجد. وفي هذا الحديث بيان شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على قومه ومزيد صبره وحلمه، وهو موافق لقوله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم، سورة آل عمران الآية 59 بعد 100، وقوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، سورة الأنبياء الآية 107. وفيه بيان شديد حزنه صلى الله عليه وسلم على عدم استجابة قومه له، وقد قال تعالى مخاطبا نبيه: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، سورة الكهف الآية 6. وقال تعالى: ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا، إن الله عليم بذات الصدور، سورة لقمان الآية 23. لأنك أديت ما عليك من الدعوة والبلاغ، فإذا لم يهتدي فقد وجب أجرك على الله ولم يبق للحزن موضع على عدم اهتدائه، لأنه لو كان فيه خير لهداه الله. والآيات في المعنى كثيرة، كقوله سبحانه: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون، سورة فاطر الآية 8. وقوله عز وجل: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، سورة المائدة الآية 41. وهذه الآيات فيها التسلية للرسول صلوات الله وسلامه عليه في حزنه على المشركين الذين تركوا الإيمان به عليه الصلاة والسلام وابتعدوا عنه، ألا يهلك نفسه بحزنه عليهم. وحزن صلى الله عليه وسلم لما لقي من أذى من أهل مكة، فعن أنس رضي الله عنه قال: جاء جبريل عليه السلام ذات يوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس حزين قد خضب بالدماء قد ضربه بعض أهل مكة، فقال: ما لك؟ قال: فعل بي هؤلاء وفعلوا. قال: أتحب أن أريك آية؟ قال: نعم أرني. فنظر إلى شجرة من وراء الوادي، قال: أدع تلك الشجرة، فدعاها فجاءت تمشي حتى قامت بين يديه، قال: قل لها فلترجع، فقال لها فرجعت حتى عادت إلى مكانها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسبي، حسبي أي كفاني في تسليتي عما لقيته من الحزن، هذه الكرامة من ربي. وحزن صلى الله عليه وسلم على عمه أبي طالب لما مات على الكفر، وقد سبق ذكر قصته. وحزن صلى الله عليه وسلم على القراء 70 الذين قتلوا غدرا، وذلك في بئر معونة في صفر على رأس 4 أشهر من أحد. وقد حزن النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء القتلى حزنا شديدا. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رعلا وذكوان وعصية وبني لحيان استمدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على عدو، فقالوا: ابعث معنا رجالا يعلمون القرآن والسنة. فأمدهم 70 رجلا من الأنصار كنا نسميهم القراء في زمانهم، فيهم خالي حرام يقرؤون القرآن ويتدارسون بالليل يتعلمون، وكانوا بالنهار يجيئون بالماء فيضعونه في المسجد ويحتطبون فيبيعونه ويشترون به الطعام لأهل الصفة وللفقراء. فبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فعرضوا لهم ببئر معونة فقتلوهم وغدروا بهم قبل أن يبلغوا المكان، فقالوا: اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. قال: وأتى رجل حراما خال أنس من خلفه فطعنه برمح حتى أنفذه، فقال حرام: فزت ورب الكعبة. قال أنس: فقرأنا فيهم قرآنا ثم إن ذلك رفع، بلغوا عنا قومنا أن لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إن إخوانكم قد قتلوا، وإنهم قالوا: اللهم بلغ عنا نبينا أن قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. قال أنس رضي الله عنه: فقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا حين قتل القراء، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حزن حزنا قط أشد منه. وفي لفظ: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد على سرية ما وجد على 70 الذين أصيبوا يوم بئر معونة، كانوا يدعون القراء فمكث شهرا يدعو على قتالتهم. فمن شدة حزنه صلى الله عليه وسلم أقام شهرا يدعو على أولئك القتلة في صلاته. وحزن على مقتل زيد بن حارثة وجعفر وابن رواحة في معركة مؤتة. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قتل ابن حارثة وجعفر وابن رواحة جلس يعرف فيه الحزن وأنا أنظر من صائر الباب، فأتاه رجل فقال: يا رسول الله، إن نساء جعفر، وذكر بكاءهن، فأمره أن ينهاهن. فذهب الرجل ثم أتى فقال: قد نهيتهن، وذكر أنهن لم يطعن، فأمره الثانية أن ينهاهن. فذهب ثم أتى فقال: والله لقد غلبننا يا رسول الله. فقال: فحث في أفواههن التراب. فقلت: أرغم الله أنفك، لم تفعل ما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء. قوله يعرف فيه الحزن، قال الطيبي رحمه الله: كأنه كظم الحزن كظمة فظهر منه ما لا بد للجبلة البشرية منه. قال الحافظ رحمه الله: ويؤخذ منه أن ظهور الحزن على الإنسان إذا أصيب بمصيبة لا يخرجه عن كونه صابرا راضيا، إذا كان قلبه مطمئنا، بل قد يقال إن من كان ينزعج بالمصيبة ويعالج نفسه على الرضا والصبر أرفع رتبة ممن لا يبالي بوقوع المصيبة أصلا. أشار إلى ذلك الطبري وأطال في تقريره، ويدل على ذلك قولها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: جلس يعرف فيه الحزن. ولذلك بوب عليه البخاري بقوله: باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن. قال الزين بن المنير: موقع هذه الترجمة من الفقه أن الاعتدال في الأحوال هو المسلك الأقوم، فمن أصيب بمصيبة عظيمة لا يفرط في الحزن حتى يقع في المحذور من اللطم والشق والنوح وغيرها، ولا يفرط في التجلد حتى يفضي إلى القسوة والاستخفاف بقدر المصاب، فيقتدى به صلى الله عليه وسلم في تلك الحالة بأن يجلس المصاب جلسة خفيفة بوقار وسكينة تظهر عليه مخايل الحزن، ويؤذن بأن المصيبة عظيمة. وعن أسماء بنت عميس قالت: لما أصيب جعفر وأصحابه دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد دبغت 40 منيئة، وعجنت عجيني، وغسلت بني، ودهنتهم ونظفتهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ائتيني ببني جعفر. قالت: فأتيته بهم فشمهم وذرفت عيناه، فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي ما يبكيك؟ أبلغك عن جعفر وأصحابه شيء؟ قال: نعم، أصيبوا هذا اليوم. قالت: فقمت أصيح واجتمع إلي النساء، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله فقال: لا تغفلوا آل جعفر من أن تصنعوا لهم طعاما، فإنهم قد شغلوا بأمر صاحبهم. وفي معناه ما رواه ابن ماجه عن أسماء بنت عميس قالت: لما أصيب جعفر رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله فقال: إن آل جعفر قد شغلوا بشأن ميتهم، فاصنعوا لهم طعاما. وحزن صلى الله عليه وسلم على عمه حمزة رضي الله عنه. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بنساء عبد الأشهل يبكين هلكاهن يوم أحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكن حمزة لا بواكي له. فجاء نساء الأنصار يبكين حمزة، فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ويحهن، من قلبن بعد؟ مروهن فلينقلبن ولا يبكين على هالك بعد اليوم. وقوله صلى الله عليه وسلم: لكن حمزة لا بواكي له، دليل على جواز مجرد البكاء. أما قوله صلى الله عليه وسلم ولا يبكين على هالك بعد اليوم، فمعناه النهي عن البكاء الذي يصحبه شيء مما حرمه الشارع. وحزن صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة خوفا أن يكون قد شق على أمته. فعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها وهو مسرور، ثم رجع إلي وهو كئيب فقال إني دخلت الكعبة ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما دخلتها، إني أخاف أن أكون قد شققت على أمتي. قال السندي رحمه الله أي فعل ما صار سببا لوقوعهم في المشقة والتعب لقصدهم الاتباع لي في دخولهم الكعبة، وذلك لا يتيسر لغالبهم إلا بتعب. وقد وصف الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، سورة التوبة الآية 28 بعد 100.